طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج ولقائنا المتجدد عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، العراق محور لتكتل اقتصادي جديد في المنطقة. ما هي إمكانية العراق من الناحية الواقعية بتشكيل محور إقليمي أو تكتل اقتصادي في هذه المرحلة؟ الدعوات لحضراتكم مستمعينا الكرام للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الثالث 2201-3384. وندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام وبرسائلكم النصية والصوتية على رقمنا التالي 00989 3888 4050. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. وسط فعاليات اقتصادية وسياسية متعددة، جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التأكيد على إيجاد تكتل اقتصادي ناجح بين البلدان العربية وبلدان المنطقة، فيما أشار إلى أن العراق سيستضيف نهاية العام مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وبينما عقد في بغداد مؤتمر لأوبك بمشاركة وزراء النفط لعدد من الدول ورئيس منظمة أوبك بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس المنظمة، استقبل السوداني أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وبحث معه مشاركة قطر في مشروع طريق التنمية والاستثمار في مشاريع الغاز في العراق. كما وأكد رئيس الوزراء على أن الدول العربية ودول المنطقة قادرة على إنشاء تكتل اقتصادي ناجح، والمطلوب تنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة في المنطقة، مخاطبا الجميع بالقول أن العراق استعاد مكانته الطبيعية ودوره في المنطقة، وهو مستعد للعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام والازدهار. وبجردة بسيطة لما يجري في العراق هذه الأيام من مصادقة على موازنة لثلاث سنوات وطرح مشاريع اقتصادية للمنطقة وتوقيع مذكرات تفاهم مع قطر وقبلها مع مصر، فضلا عن استضافة بطولة غرب آسيا للفرق الأولمبية والتي تجري على ملعب الوزراء في أو ملعب الزوراء في بغداد وكربلاء المقدسة، يتأكد أن العراق ماض بقوة لاستعادة دوره العربي والإقليمي كأحد البلدان المحورية والمؤثرة. ليس الاقتصاد لوحده والتكتلات الاقتصادية هي التي تعطي للعراق هذا الدور المحوري في المنطقة، بل إن وجود حكومة مدعومة من تحالف سياسي كبير تقوم بدور وساطات وتهدئة بين دول المنطقة يعتبر رافعة أساسية لدور العراق في هذه المرحلة الزمنية. كما ولعب العراق دورا مهما في ترطيب وتخفيف حدة العلاقات السعودية الإيرانية، كما مارس نفس السياسة في العلاقة بين مصر وإيران، ومشاهدة أو شهد هذه العلاقات تصاعدا إيجابيا لافتا خلال فترة قياسية رغم عشرات السنين من الشد والجذب والتوتر بين هذه البلدان المهمة والمؤثرة في المنطقة. وإذا أضفنا التحسن الأمني وانخفاض حدة الخروقات الأمنية وتعافي الوضع الاجتماعي من آلام التصعيد الطائفي البغيض، يتأكد لدينا أن الأرضية متوفرة بالعراق لانطلاق دور إيجابي ومؤثر على كل الأصعدة. وبالتأكيد أعزائي المستمعين، إن من مصلحة بلدان المنطقة تشكيل تكتلات اقتصادية تتكامل فيما بينها وتوفر احتياجاتها بتبادل بينها وبين جيرانها بطريقة تضمن تعميق التعاون بين شعوبها وتقليل كلف توفير هذه الاحتياجات أقل بكثير مما نحن عليه ولو تم تأمينها من بلدان بعيدة. ولذا فإن الطرح العراقي يكون برنامجا إيجابيا وواقعيا ويفيد الجميع أن يتعاونوا معه. وليس من الحكمة والعقل أن تفوت دول المنطقة هذه الفرصة، خصوصا وبلدان المنطقة تزخر بالكثير من الطاقات التي تسد حاجات بعضها. نعم مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل في إطار حديث هذا البرنامج ولقاءنا حول العراق محور لتكتل اقتصادي جديد في المنطقة، ننتقل إلى بغداد مع مراسل إذاعة طهران من هناك الزميل محمد سعيد ليحدثنا عن ماذا يجري في العراق في هذه الأيام، زيارات متعددة، مناسبات عديدة وأهمية بالغة حقيقة لهذه المناسبات والزيارات من الناحية الاقتصادية ولبناء العراق ومستقبل العراق. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا معكم، تفضل.
الحقيقة اليوم أنا في مدينة الكاظمية المقدسة وهنالك زيارة مليونية كبيرة معزية باستشهاد الإمام الجواد عليه السلام، وهذه الأجواء الروحية والآمنة هي مظهر آخر من مظاهر الوضع في العراق. العراق يشهد مجموعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والرياضية وكلها مؤشرات أمنية إيجابية تعطي انطباع أن الوضع في العراق تغير كثيراً عن السنوات السابقة. دعوت السيد محمد الشيعي السوداني رئيس الوزراء العراقي إلى إنشاء تكتل عربي اقتصادي، دعوة لها جذورها. العراق الآن تحول إلى نقطة مهمة وممر مهم في المنطقة وإلى مركز لتحالفات أقليمية مهمة. هناك نشاطات سياسية للدولة العراقية على مستوى أزمات المنطقة تدخلت في إصلاح الكثير من النقاط الساخنة، وهذا كله يعطي انطباع إيجابي بأن هناك فرص لأن يستعيد دوره الأقليمي في المنطقة. الآن العلاقات مع مصر، مع الأردن، مع السعودية، مع قطر تشهد افتتاح وانفراج كبير، ويمارس العراق دور إيجابي لترطيب هذه الأجواء بين إيران والسعودية، بين إيران ومصر. حتى زيارة السودان الأخيرة لمصر يعني أصبح عنوانها في أكثر وكالة الأنباء من خلال متابعتي لها أن السوداني في مصر لوساطة بين مصر وإيران. الجو العام في الحالة السياسية العراقية والحالة الاقتصادية العراقية طمعنا وباعثة إلى إعطاء هذا الدور المهم للعراق لكي يلعب دوره في تشكيل أزمات المنطقة، في تدوير الزوايا الحادة، في تهدئة الأجواء المتوترة، وإن شاء الله تعالى تعي الحكومات العربية والشعوب الأفضل أهمية هذا الدور وتستفيد منه، لأن المنطقة جاثرة بالطاقات التي يمكن أن تفيد الدول إلى ما تحسنت علاقاتها فيما بينها. الدور المنتظر بالعراق دور إيجابي، وإن شاء الله تعالى تتحقق هذه التوافقات السياسية التي تدعمها الجمهورية الإسلامية وتدعمها بعض الدول العربية لتحقيق انفراجة مهمة في المنطقة.
نعم، ألف شكر وتحية لك الزميل محمد سعيد، وأتمنى أن تنوب عنا وعن كافة المستمعين الكرام بالزيارة لدى مرقد الإمام باب الحوائج الإمام مسعود جعفر وكذلك حفيده الإمام الجواد.
أرسلت إلى موقع غرفة الخبر صورة عن الزيارة في مرقد الكاظمين.
جزاكم الله خير.
أحفظكم ربي من كل سوء بحق الأئمة المعصومين. حياكم الله.
تقبل أعمالكم وأعمال جميع الزائرين لهذه البقعة الطيبة والمباركة. حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعود لحضراتكم مستمعينا الكرام، ولازلنا برفقتكم في هذا البرنامج عراق الرافدين، نتحدث عن العراق محور لتكتل اقتصادي جديد في المنطقة، وأهمية الزيارات وما يتم إقامته في هذه الأيام من مؤتمرات وملتقيات اقتصادية على مستويات عديدة، وكذلك الجانب منها رياضية، كيف ستكون مؤثرة على هذا الأمر. اسمحوا لي التوقف مع تطبيق الواتساب لأستمع إلى مشاركة الأخ الدكتور سيد ياسر الحسيني من العراق، من كربلاء المقدسة، هذه المشاركة معنا. استمعوا إلى الدكتور ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. العراق يجب أن يكون بداخل محاور لتكتلات اقتصادية جديدة حتى يبتعد عن هيمنة الدولار، ويبتعد عن هيمنة الاستعمار القديم والحديث، حتى تكون عملة يعني وطنية أو عملة موازية لعملة الدولار، تكسر من موضوع هذه العملة. إذ عن طريق الدولار تم قتل اقتصاد الكثير من الدول، عن طريق الدولار تم خنق اقتصاديات وأمنيات واستقرار الدول بالكامل عن طريق هذه العملة الغريبة التي جلبت الخراب على وجه الكرة الأرضية. أنا لا أفهم ولا أتصور لماذا عمل العالم بالكامل مرتبطة بالدولار، لماذا اقتصاديات العالم بالكامل مرتبطة بالدولار، لماذا إذا ارتفع الدولار الباقية، إذا انخفض الدولار تأثرت العملة الباقية وتأثر الاقتصاد وتأثرت القوة الشرائية عند المواطن وتأثرت الأسعار المعروفة للمخازن الغذائية وغير الغذائية وكل المحتويات الحيوية التي تكون هي بالأساس مهمة لحياة الناس. هذا الأمر حقيقة جعلنا في وضع يعني تساؤلات كبيرة وعديدة. هل من المعقول نحن خلال الستين أو الثمانين سنة الأخيرة من القرن العشرين وحتى هذا القرن نحن نرزح تحت سيطرة الدولار؟ منذ الأربعينيات ومنذ الثلاثينيات الدولار والجنيه الاسترليني، في حين تلك الدول ومثلا بريطانيا الجنيه الاسترليني عندها يعني قد أخذت كميات الذهب الكبرى من مدينة كينيا، من دولة كينيا الأفريقية. يعني بريطانيا ليس لديها منجم للذهب أو منجم للألماس، ولكنها أخذت محتويات الذهب وأخذت كميات الذهب الكبرى وأودعتها في بنوكها، ومن عندها صنعت العملة البريطانية المشهورة الجنيه الاسترليني، أي بمعنى الكينية، يعني كينية، العملة الكينية الاسترلينية، ولكنها قد تحولت إلى الجنيه. هذا الأمر يعني الذي تحدثنا عنه، يعني دول ليس لديها قدرة على صنع أموالها إلا بالذهب والماس والأحجار الكريمة للدول الأخرى. طيب لماذا تكون عملتها هي مسيطرة على هذا العالم؟ فهذا أمر غير منطقي أبدا. فعلى العراق وعلى إيران وعلى سوريا وعلى الدول الشرقية وعلى الصين وروسيا أن يعملوا عملة موحدة تكون يعني محاربة لهيمنة الدولار وكاسرة لهذه العملة التي قضت على استقرار الكثير من الدول. شكرا جزيلا.
شكري وتقديري لك دكتور ياسر من العراق على هذه المساهمة والمشاركة. أكيد يعني أنت تعرف سيطرة الدول الغربية والدول المستكبرة والشيطانية حقيقة بسرقاتها، والاستعمار القديم معروف كيف جاءت وسيطرت على كل الموانئ وكل المقاصد وكل المحاور الاقتصادية بلوبياتها بمافياتها الكبيرة والعظيمة التي خلقتها حتى وصلت إلى هذه المرحلة ومستمرة في هذه السياسة. على الدول أن تعي هذه المسألة وحقيقة تقعد من نومها وسباتها حقيقة لكي تعيد مرة أخرى صياغة اقتصادية جديدة للعالم تخرج العالم من هذه السيطرة الاستكبارية الاستعمارية القديمة والجديدة، حتى نرى تقدما وازدهارا للدول، خاصة نقول الدول التي تمتلك حقيقة مصادر الطاقة، تمتلك ثروات كبيرة وكثيرة، وتستطيع أن تدير نفسها وشؤونها بهذه الطاقات وبهذه الثروات الكبيرة، لا أن تكون مرتهنة بهذه الدول الغربية والاستعمارية، وهم يتحكمون بأي شيء وبأي طريقة استطاعوا وبأي حقيقة مجال ضغط استطاعوا أن يضغطوا على هذه الدول وينهبوها مرة أخرى ويقومون بهذه الأعمال. أنا أتوقف في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا عند استضافة ضيفنا دكتور حميد الطرفي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا جزيلا لقبول الدعوة ويعني حضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا. في البداية أيضا نعزيكم بذكرى استشهاد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ونبدأ معكم دكتور هذه النقطة، كيف تقيمون إمكانية العراق من الناحية الواقعية بتشكيل محور إقليمي أو تكتل اقتصادي في هذه المرحلة؟
الله الرحمن الرحيم، حقيقة هي من الناحية الواقعية ليس لأن العراق وحده يعني استطاع أن يتجاوز الكثير من المحن والفتن الذي مرت به من 2003 حتى اليوم، ولكن هنالك تغيرات على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. يعني العراق من أول يوم قدم مبادرات عديدة لكي تكون العراق دولية مع كل جيرانه، وبذل في سبيل هذا الكثير من الزيارات وقدم الكثير من التنازلات في سبيل أن يؤسس مثل هذا التجمع أو على الأقل مثل هذه العلاقات الودية. لكن للأسف كانت هنالك يعني آذان صماء أمام هذه الدعوات، وفسرت على أنها ضعفا في كثير من الأحوال. اليوم إحنا نشهد يعني عملية تراجع للنفوذ الأمريكي والقوة والهيمنة الأمريكية على مستوى العالم، عملية انشغال بالتم الصيني و الدب الروسي. هنالك محاولات يعني للأسف كانت صادمة على مستوى شعوب المنطقة في الدورة السابقة لدورة ترامب، وتوجيه سيل من الإهانات لهذه الدول. كل هذا ولد حالة من مراجعة الذات ربما ودراسة المواقف جديدة، وإلا ما كان بإمكاننا أن نتصور أن تقدم مثلا دولة معينة على مقاطعة النفوذ الأمريكي والوقوف بوجهها، أو على الأقل يعني حتى في اجتماعات أوغست حقيقة هنالك الكثير من التقدم في هذا المجال. في يوم ما كانت الإملاءات الأمريكية تصل إلى كل دول منطقة الخليج تقريبا، أقصد بها الدول العربية، ولا تستطيع أن تخالف أمرا، وعرضت العراق ودول المنطقة لمليارات الدولارات من الخسائر في كل مرة يحصل فيها اجتماع لدول أوبك، وتعرض الأسواق إلى عملية الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هنالك عملية مراجعة، وهذه المراجعة حقيقة نابعة من انتصار للنفوذ الأمريكي نوعا ما، إضافة إلى قوة العراق الحقيقية في الداخل. العراق الآن يشهد عملية يعني استقرار سياسي منقطع النظير، هناك يعني أجواء شعبية مؤيدة تقريبا لكل خطوات السوداني في المرحلة الأخيرة، انتعاش اقتصادي نوعا ما، قدراته من خلال جولة التراخيص النفطية بدأت تضاهي الدول الكبيرة ربما وثاني أو ثالث أكبر مصدر على مستوى دول الأوبك. كل هذه علامات القوة ربما هي التي ساهمت في قبول دعوة العراق لتشكيل مثل هذا المحور أو مثل هذا التجمع أو التكتل، سميه ما شئت، ولكن هنالك محورية للعراق أثبتها الواقع بقدراته الاقتصادية والسياسية معا.
نعم. طيب دكتور، في هذا الشأن حقيقة تعتبر الأسلحة مثلا من أكثر مشتريات بعض الدول من دول العالم، يعني بينما تنتج مثلا إيران أحسن المنظومات الدفاعية بأسعار تنافسية، وكذلك الطاقة النووية والعلاج الذري مثلا، هل يمكن أن تشكل التكتلات الإقليمية قاعدة لتبادل دفاعي تسليحي وعلمي يعزز العلاقة بين دول المنطقة؟
ممكن وممكن جدا، يعني ما لم تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر. قبل أيام صدر تصريح من الخارجية الأمريكية قال هذا أمر غير منطقي، يعني الدعوة لتحالف عسكري مع دول المنطقة، وهو قال بالتعاون مع إيران أو التحالف مع إيران دول المنطقة وتحالفها عسكريا مع إيران أمر غير منطقي. هو منطقي تماما بس هو أمر غير منطقي بالنسبة للسياسة الأمريكية. يعني السياسة الأمريكية الآن حقيقة يعني هي كالثور المجروح، يعني تحاول أن ترمي هنا وترمي هناك لتحصل يعني هذه التغيرات في الإقليم بشكل ربما خارج حساباتها، حتى تستوعب مثل هذه الصدمة وتؤسس لما تريد هي، ربما يكون المشروع قد قطع أشواط وربما قادرة على إجهابه. أنا لا لست متفائلا أن تصل الأمور إلى هذا الحد على مستوى التسليع شراء الأسلحة من الجمهورية الإسلامية، وإن كانت هي منافسة من حيث السعر، لكن أنت تعلم يعني قضية يعني النفوذ الأمريكي لم تقطع يده تماما، لا زال إلى وجود ولا زال إلى أماكن يعني السيطرة والهيمنة حتى في العوائل المالكة نفسها مع بعض الآخر.
نعم. طيب وكيف تقرأ تأثير بعض الموانع السياسية والضغوط التي قد تعرقل التعاون الإقليمي؟ هل يمكن فتح آفاق التبادل بين دول المنطقة يعني دون الخشية من التدخلات الأمريكية مثلا؟
يعني حتى نصل إلى 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 هذا المستوى لازم إحنا يعني نوثق العلاقة مع الـ مع الـ مع القطب الجديد والنشوء الجديد في الصين الشعبية وروسيا حاليا الآن، ومتى ما يعني استطاعت الصين أن تبقى على هذا المستوى من النمو وأن يبقى تبقى الولايات المتحدة بهذا المستوى من التراجع، حينها ممكن أن نتحدث عن نظام عالمي جديد تستقوي فيه الدول بقوة متنافسة تصل مدياتها إلى حد يعني اعتراض على القرار العالمي أو القرار القطب الأوحد اللي هو الولايات المتحدة، وأن تكون هذه الدول متقلة. هذه الدول خضعت من سنة 1991 بالذات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بمجملها إلى إرادة قطب كبير وقطب عالمي وصياغة الشرق الأوسط الجديد والنظام العالمي الجديد. الآن بدأ هنالك تراجع في وتخدش في هذا النظام، كل ما كثرت التراجعات وكثر انتصار النفوذ، كل ما استطاعت هذه الدول أن يكون قرارها فعلا قرار مستقل وأن ترى مصلحتها قبل مصلحة الغير وأن تتحرك بدافع قوي جدا وكبير جدا نتيجة استقواها بعنصر آخر أو بقطب عالمي آخر وهو.
نعم. طيب وإلى جانب ذلك هناك تغيير واضح في التوتر بين دول المنطقة باتجاه حلحلة بعض الاختناقات، كما شهدنا يعني العلاقة الإيرانية السعودية، الحديث عن تواصل بين إيران ومصر كذلك في هذا الجانب. هل تتيح هذه الحالة، طبعا لا ننسى الوساطة العراقية الطيبة التي كانت في هذا الجانب، هل تتيح هذه الحالة فرص تشكيل تكتلات اقتصادية ناجحة برأيكم؟
الله يعني أنا يعني من خلال يعني التدقيق في الأمور يعني تنجح وتنجح بقوة. يعني دول المنطقة أولا هي دول إسلامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص متكاملة اقتصاديا ولديها ثروات هائلة ولديها امكانات اقتصادية كبيرة سواء على المستوى البشري، ربما نجد يعني كثير من المعترضين في بعض الأوساط أنه مثلا دولة مصر دولة فقيرة أو أنه لا يمكن أن يعني كأنه العملية الميزان ليس لصالح العراق، لكن مصر فقيرة اقتصاديا ربما لكن لديها إمكانات بشرية هائلة، لديها تطور في مجال الصناعات وبالذات الصناعات النسيجية والصناعات المتوسطة، فبالتالي يعني التكامل ممكن والتكتل الاقتصادي ممكن، خصوصا الخطوة اللي أشرت إليها جنابك وهو التقارب السعودي الإيراني والمصري الإيراني، هذا راح يجعل من المنطقة ثقل كبير، وإدراك المنطقة أنه لا طائل من وراء هذا التنافر وهذا التشتت. لكن ما يؤسف إلى يا أستاذ العزيز أنه هذه القضية أدركت من فترة طويلة يعني من قبل الجمهورية ومن قبل العراق، يعني أدركوا ووسطوا وقدموا مبادرات والمبادرات، لكن كان عامل النفوذ والهيمنة الأمريكية هي التي تجهز مثل هذا التقدم أو مثل هذا التمحور أو على الأقل خلينا نسوي التطالع في العلاقات. الآن يعني حصل شيء ومتغير، وأمنا كبير أن يتشكل هذا التكتل ويكون صادرة على مستوى العالم. الآن في أمريكا اللاتينية هنالك أيضا تقاربات على مستوى كثير من الدول في سبيل أن تقف على قدم واثقة وقرارات مستقلة، كما حصل في البرازيل في سعود الرئيس الجديد وفنزويلا من قبلها، وربما تلتحق بها كثير من الدول في سبيل أن تقول أو أن توجه للولايات المتحدة أنه كفى هذا التدخل وكفى هذه الهيمنة. فهذا أمر يعني ممكن لو بقت الأمور على هذه الشاكلة، لكن لا نستطيع أن نجزم بتحقق 100%.
نعم، وأكيد يعني أن حالنا اليوم أفضل من توترات نظام صدام وحروبه، ولكن كيف ترى لون الأفق الآن؟ هل أنت متفائل دكتور حميد؟
كثير متفائل جدا يعني، ومتفائل في أن الولايات المتحدة تعيش أزمة داخلية كبيرة، تعيش صراع السود والبير، وتعيش صراع مع الصين وقوة النفوذ الصيني، وتعيش أزمة رؤسائها وإخفاقاتهم، يعني سواء دونالد ترامب أو الآن جو بايدن. فكلما انكمشت هذه القوة كلما قل تأثيرها في هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة تتوجه إلى شعوبها وإلى مصالحها الحقيقية اللي كانت حقيقة كل هذه الفترة بددت مليارات، سواء في حرب صدام القذرة أو في التوتر حرب اليمن مع السعودية أو معاداة الجمهورية الإسلامية ومحاولة يعني تطويقها. كل هذا ساهم في أن تستنزف مواردها بشيء تافه، ولا لشيء، وإنما إرضاء إلى جهة أجنبية. الآن أكو عملية وعي وصحوة، وأكو عملية سياسية ممكنة، وهو أن تتمحور هذه الدول مع بعضها لكي تفكر في مصالحها قبل مصلحة الغير.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور حميد الطرفي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم دكتور، شكرا جزيلا. مستمعينا مستمعاتنا، مع مشاركة ومساهمة قد وصلت إلينا قبل أن ننهي لقاءنا هذا، من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليه وإن شاء الله أودعكم.
تحية لكم جميعا. أنا شخصيا بعيد التفاؤل بالتقارب الجيد لدول محور المنطقة، أيضا إيران ودول الخليج وغيرها. لماذا؟ لأنهم لا يملكون القرار السيادي، وثانيا وهو الأهم، لأن الوطنية ليست شخصية المنشأ، وعندما لا تكون هكذا فيعتمد على هذه الدول. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد على هذا الرأي في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم، وبه نختم لقاءنا مستمعينا الكرام. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.